الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وسائقنا ودليلنا إلى الخيرات. وبعد، أحييكم مرة أخرى في دروس قواعد التفسير التي نستعرض فيها باختصار أهم القواعد التي يحتاجها من أراد أن يتعلم التفسير وأن يضبط هذا العلم المهم الذي بينا شيئا من أهميته بالأمس. ولا شك أن أي علم لا يضبط وتحصل الملكة لمن أراد أن يتعلمه إلا بضبط أصوله وقواعده أولا، ثم وهذا أمر آخر ننبه عليه، بطول الممارسة والخبرة فيه. لا ينفع أن يتعلم الإنسان بعض الأصول والقواعد مدة قصيرة دون مزاولة وممارسة. فمن أهم الأمور التي ينبغي التنبه لها أن التمكن من أي علم من العلوم إنما يحصل بطول الممارسة، الممارسة التي تعني كثرة القراءة من جهة وكثرة التعليم من جهة أخرى، والتلقي أيضا، ومجالسة أهل الفن والأخذ معهم ومناقشتهم. فبهذين الطريقين تحصل بإذن الله الملكة التي يحتاج إليها طالب العلم. أسأل الله تعالى أن يبلغنا الرسوخ في العلم، وأن يحقق لنا التمكن فيه فيما يقربنا إليه ويعيننا على طاعته ورضاه. نعود إلى القواعد، وأرجو أن تتنبهوا معي وأن تركزوا فيما سيقال. كنا بالأمس قد تطرقنا إلى المقدمة التي ذكرنا فيها تعريف قواعد التفسير، وأنها الأحكام الكلية التي نتوصل بها إلى معرفة المسائل الجزئية في تفسير القرآن. ثم بينا وجوه أهمية القواعد ومدى الحاجة إليها من خلال بعض العناصر التي ذكرناها من خلال كلام أهل العلم، وتكلمنا عن صياغة القواعد وأن الصياغة لها أركان وشروط ومحسنات، فكل قاعدة لا بد أن يكون فيها موضوع أو محكوم عليه، ولا بد أن تشتمل على حكم، ولا بد أن يكون الموضوع أو المحكوم عليه عاما متجردا عن الأعيان، كما أن الحكم لا بد أن يكون قاطعا باتا غير متردد فيه. ويستحسن أن تكون القاعدة مختصرة مصوغة بألفاظ وجيزة دون الإخلال بمضمونها. ثم ذكرنا ثلاث قواعد لعلم التفسير. القاعدة الأولى: كل ما فيه بيان لمعاني القرآن فهو تفسير، وهي تضبط مفهوم التفسير وحده. والقاعدة الثانية، وهي من القواعد المهمة: التفسير يكون بنقل ثابت ورأي صائب أو اجتهاد صائب. وهذان الطريقان هما طريقا التفسير، النقل والرأي أو الاجتهاد أو العقل، بعضهم يسميه العقل، بعضهم يسميه الرأي، بعضهم يسميه الاجتهاد. قد يكون الاجتهاد أنسب الألفاظ، لأن الرأي يعني ورد فيه في بعض النصوص ورد ذمه، فلعلنا اخترنا الاجتهاد لأنه أنسب وفيه يظهر بدل الوسع في الوصول إلى المعنى المراد. وذكرنا أن هذه القاعدة تتضمن قاعدة أخرى، وهي أن الأصل في التفسير النقل، الأصل في التفسير النقل، أو التفسير يتوقف على النقل والسماع. القاعدة الثالثة هي أن تفسير القرآن لا ينافي وضوحه، تفسير القرآن لا ينافي وضوحه، فالأصل أن القرآن واضح بين كما أخبر الله تعالى في عدة آيات، ومن كان من أهل اللسان العربي فالأصل أنه يفهم هذا الكلام الذي هو كلام الله. والتفسير إنما يكون في الأصل لما يحتاج إلى بيان وإيضاح. فعندما نفسر القرآن الكريم لا يعني ذلك أن القرآن غير واضح، لا هو واضح، لكن فيه ما يحتاج إلى بيان وتفسير لإشكالات في المتلقي نفسه لا لغموض في القرآن. وأيضا هذا الشيء الذي يحتاج إلى تفسير وبيان قليل بالنسبة إلى الأعم الأغلب في القرآن، وأيضا هذا القليل قد وجد لا يخلو الزمن من وجود من يعرف تفسير هذا القليل، فيحصل البيان بمعرفة القليل الذين أراد الله سبحانه وتعالى أن يتميزوا وأن يكون لهم شأن في القرآن. فتفسير القرآن لا ينافي وضوحه، أو القرآن ميسر للفهم صيغة أخرى للقاعدة، ولكن الأولى أضبط. تفسير القرآن لا ينافي وضوحه، وذكرنا بعض الأمثلة في هذا. اليوم ننتقل إلى القسم الثاني من القواعد. القسم الثاني من القواعد، بعد أن عرفنا التفسير إجمالا وضبطناه من خلال الثلاث القواعد السابقة وهي أبرز القواعد التي تبين هذا العلم، نبدأ في تفسير القرآن. عندما نبدأ في تفسير القرآن لا شك أن تفسير القرآن له طرق، ومن درس منكم أصول التفسير لعله قرأ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي أصله وقرره في مقدمته المشهورة، وفيها أورد سؤالا مهمة وهو ما أحسن طرق التفسير، فذكر طرق التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن، وأن يفسر القرآن بالسنة، وأن يفسر القرآن بأقوال الصحابة ثم بأقوال التابعين، ثم تكلم عن التفسير بالرأي. ولا شك أنه يرجع في تفسير القرآن إلى هذه الأمور، يضاف إليها اللغة، فهي خمسة أمور يمكن أن تجمل الأمور التي يرجع فيها أو إليها عند تفسير القرآن، تجمل في خمسة، وهي القرآن والسنة وأقوال السلف، أقوال السلف يدخل فيها أقوال الصحابة وأقوال التابعين وأتباعهم، واللغة، وهذه كلها في النقل، هذه الأمور الأربعة في النقل كلها تدخل في النقل. ثم الأمر الخامس هو الاجتهاد. فعندما نفسر القرآن الكريم لابد أن نرجع إلى هذه الأمور الخمسة، أو أن نعتمد على هذه الأمور الخمسة. ومن هنا سنذكر قواعد مهمة تعيننا على معرفة الطريقة المثلى في التعامل مع هذه المصادر، والتنبيه على بعض القضايا الكلية. فأول قاعدة من القواعد التي ذكرت في تفسير، طبعا أولا تفسير القرآن بالقرآن، فنذكر فيه بعض القواعد. القاعدة الأولى، طبعا الشيخ خالد السبت وفقه الله في كتابه تكلم عن تفسير القرآن بالقرآن كلاما يشبه الكلام الذي يذكر في كتب أصول التفسير، لكنه لم يذكر قواعد، فذكرت بعض القواعد سنأتي عليها الآن، إضافة إلى القواعد التي أوردها عندما تكلم عن القراءات في المقدمات. فالقواعد المتعلقة بالقراءات تدخل في تفسير القرآن بالقرآن، لأن القراءة هي قرآن. فأول قاعدة من القواعد، وأرجو أن يكون الجميع معي، تفسير القرآن للقرآن أصح التفاسير. تفسير القرآن للقرآن أصح التفاسير. المقصود بهذه القاعدة كما هو ظاهر أمامكم في المذكرة أن التفسير القرآني الصريح الذي تفسر فيه آية بآية أخرى، أو يفسر فيه كلام الله بكلامه في موضع آخر تفسيرا لا نزاع فيه ولا اختلاف، هو أصح التفاسير وأعلاها من جهة الثبوت والقوة التي تتعلق بالصحة. الوضوح، يعني لا، ليست المسألة في الوضوح أو بيان المعنى، قد يكون في كلام البشر إيضاح أكثر، لكن نحن نتكلم عن القوة والصحة. فتفسير القرآن للقرآن أصح التفاسير، وإنما قلت تفسير القرآن للقرآن لأن المقصود هو التفسير القرآني الصريح، لأن التفسير القرآني للقرآن إما يكون تفسيرا صريحا واضحا بينا لا إشكال فيه، وهو ما يسميه بعضهم بتفسير القرآن للقرآن باللام. والنوع الثاني وسيأتي له قواعد بالباء، تفسير القرآن بالقرآن، لأن تفسير القرآن بالقرآن فيه نوع من الخفاء يحتاج إلى وسيط يقوم بربط موضع بموضع آخر. فالقاعدة هذه الأولى تتعلق بالقسم الصريح، ولذلك جاء في القاعدة تفسير القرآن للقرآن أصح التفاسير. فالغالب أن هذا النوع، والغالب في هذا النوع أن يأتي التفسير متصلا بالمفسر، ومثال ذلك قول الله تعالى وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، فتفسير الطارق بعده مباشرة وهو النجم الثاقب. ونحو هذه الأمثلة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة. وما أدراك ما يوم الدين؟ ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. مع التنبيه على أن مثل هذه المواضع ينبغي أن يحدد فيها المفسر بدقة. قد يكون في بعض الأمثلة إشكال، ما هو الشيء الذي فسر أصلا؟ مثل فلاقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة. فك رقبة تفسير لماذا؟ هل هو تفسير للعقبة؟ احتمال، وإن كان كونه تفسيرا لاقتحام العقبة. فلاقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة، أي اقتحام العقبة يكون بفك رقبة. أحيانا قد يكون لبيان الزمان مثلا، أو بعض الأحوال المتعلقة بالمفسر لا تفسيرا له، بمعنى بيان معناه. مثل القارعة، القارعة ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس، طبعاً هذا بيان للوقت. أما القارعة فهي التي تقرأ القلوب بأهوالها، اسم من أسماء يوم القيامة. تكون يوم يكون الناس، وهو بيان لوقتها. فالشاهد أن هذه الأمثلة مع وضوحها تحتاج إلى تأمل، تحتاج إلى بيان للشيء الذي فسر وتفسيره بوضوح. طبعاً ومن ذلك قول الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فأولياء الله فسرهم الله عز وجل بأنهم الذين آمنوا وكانوا يتقون، ويدخل فيه ما يفسر بالأوصاف ويعرف بالأوصاف. هدى للمتقين، من هم المتقون؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هدى ورحمة للمحسنين في سورة لقمان، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. هذه تدخل في تفسير القرآن للقرآن. قد أفلح المؤمنون، من هم المؤمنون؟ الذين أفلحوا، الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين إلى آخر الآيات. ومن ذلك: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. واضح جدا أن تفسير الهلوع، إن الإنسان خلق هلوعا، هو ما بعده، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. كل هذا من أنواع التفسير المتصل. وهناك نوع آخر في تفسير القرآن للقرآن، يكون التفسير منفصلا عن المفسر، عن الشيء الذي يفسره، ولكنه واضح وصريح. ارتباط التفسير بالموضع الذي فسره ارتباطا بينا واضحا، كتفسير رب العالمين: الحمد لله رب العالمين. في موضع آخر قال الله عن فرعون مع موسى عليه السلام، قال فرعون يعني موسى: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فالشاهد أن هذا تفسير واضح. كذلك مالك يوم الدين: وما أدراك ما يوم الدين؟ في موضع آخر. وهذا قليل، التفسير الصريح المنفصل قليل، لكن الأكثر أن يكون متصلا. كل هذه أمثلة لقاعدة تفسير القرآن للقرآن أصح التفسير، وهي واضحة ولله الحمد. القاعدة الثانية: بارك الله الجميع، ليس كل تفسير للقرآن بالقرآن مقبولا. ويمكن أن يقال: ليس كل تفسير للقرآن بالقرآن صحيحا. بعض الناس يظن أن التفسير القرآني للقرآن، لأنه أول ما ينبغي العناية به في التفسير، يظن أن كل ربط بين آية وآية وأن كل تفسير لآية بآية صحيح مقبول، وهذا ليس كذلك. بل القاعدة: ليس كل تفسير للقرآن بالقرآن مقبولا. ولاحظوا هنا أننا قلنا بالقرآن، والمقصود تفسير آية بآية في موضع آخر عن طريق مفسر يربط بين الآيتين أو الموضعين. فالمسألة هنا تحتاج إلى مفسر يربط. فالقاعدة: ليس كل تفسير للقرآن بالقرآن مقبولا، ويمكن أن يقال: ليس كل تفسير للقرآن بالقرآن صحيحا. والمقصود من هذه القاعدة أن تفسير القرآن بالقرآن يدخله الاجتهاد، فقد يكون صحيحا وقد يكون مردودا وقد يتوقف فيه ثلاث حالات. ويمكن أن تصاغ هذه القاعدة صياغة أخرى تبين المقصود، وهي قاعدة جيدة واضحة: تفسير القرآن بالقرآن له حكم تفسير قائله. تفسير القرآن بالقرآن له حكم تفسير قائله. ما معنى ذلك؟ القائل قد يكون الرسول صلى الله عليه وسلم الذي فسر القرآن بالقرآن، وقد يكون صحابية، وقد يكون تابعية، وقد يكون ممن بعدهم. فكل موضع يحكم عليه بحكم تفسير قائله. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فسر، فالقاعدة أن هذا النوع له حكم التفسير النبوي، إن صح وثبت فهو صحيح وحجة ولا يرد بحال من الأحوال. وإن كان قائله صحابيا فلا حكم تفسير الصحابي، إن كان قائله من بعده فكذلك. قد يكون القائل أحد المبتدعة أو أحد المتأخرين أو أحد أصحاب الأهواء، فيحكم على التفسير باعتبار القائل له حكم تفسير قائله. قلنا بأن تفسير القرآن بالقرآن إما أن يقبل وإما أن يرد وإما أن يتوقف فيه لا يجزم به. فمن أمثلة تفسير القرآن بالقرآن المقطوع بصحتها ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم كتفسيره الظلم في آية الأنعام بالشرك في الحديث المشهور المعروف. طبعا الصحابة فهموا أن الظلم في قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم على عمومه، على عمومه، لأن هذا مقتضى اللغة، مقتضى اللغة هو هذا، لأن الظلم هنا بظلم تفيد العموم لكونها نكرة في سياق النفي. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي ظلم، ويدخل فيه المعاصي، كل معصية وكل ذنب. شق ذلك عليهم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا اللفظ ليس على عمومه، وإنما هو مخصوص بالشرك هنا لقول الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. فهذا لا شك في صحته لأن المفسر هو النبي صلى الله عليه وسلم. هناك أمثلة أخرى كثيرة صحيح. ومن تفسير القرآن بالقرآن المردود ما يورده المبتدعة من رد للمعاني الصحيحة التي تخالف بدعتهم، مع حرصهم على توظيف تفسير القرآن بالقرآن لتأييد المعاني الباطلة التي يريدون تقريرها وهذه يتنبه لها. ومن ذلك ما أورده أبو حيان الأندلسي الإمام الكبير طبعا لكنه على مذهب الأشاعرة من منكري صفة العلو لله تعالى، حيث فسروا الفوقية في قول الله تعالى يخافون ربهم من فوقهم بالقهر، بدليل قول الله تعالى وهو القاهر فوق عباده. ثم ذكرت لكم ضابطا مهما يعرف من خلاله التفسير الباطل أو المردود، تفسير القرآن بالقرآن المردود، وهو كل معنى باطل فالاستدلال عليه بالقرآن باطل مردود. كان المعنى في الأصل باطل حتى لو استدل عليه بآية من القرآن فهو مردود. ومن ذلك مثلا تفسير الزيادة في قول الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الزيادة هنا مطلقة يعني لم تقيد بشيء، وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها رؤية الله تعالى في الجنة، رؤية المؤمنين لربهم في الجنة. الأشياء المعتزلة كما لا يخفى عليكم ينكرون الرؤية هذه، ينكرونها. فلما وجدوا تفسيرا نبويا للزيادة قالوا لابد أن نأتي بتفسير أعلى، يعني تفسير القرآن بالقرآن. وما التفسير الأعلى يا أيها المعتزلة؟ قالوا إن الزيادة هنا هي الزيادة في قول الله تعالى ويزيدهم من فضله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قالوا ويزيدهم من فضله ما شاء من أنواع النعيم، ليس المقصود بها الرؤية، لأن الله قال ويزيدهم من فضله. هذا لا شك أنه باطل، لأنه يقصد به رد التفسير النبوي الصريح ونفي الرؤية، فأرادوا أن يستندوا إلى شيء يستدلون به ففسروا القرآن بالقرآن تفسيرا خاطئا. ومثلهم من فسر استوى على العرش في سورة يونس ثم استوى على العرش يدبر الأمر، بأن المقصود باستوى على العرش هنا ما بعده، ثم استوى على العرش يدبر الأمر، فاستوى يعني على العرش يعني تدبيره للأمر، هذا تفسير باطل مردود. وفي الكتاب الذي ذكرته لكم في الشريحة وفي اللي هو تفسير القرآن بالقرآن تأصيله وتقويم للدكتور محسن المطيري أمثلة كثيرة على هذا النوع في الفصل الثالث من هذا الكتاب. أما المتوقف فيه الذي لا نستطيع أن نجزم بقبوله أو برده فمثل تفسير الصمد، بعضهم فسر الصمد بأنه ما بعده، لم يلد ولم يولد، ومن من قال بهذا القول محمد بن كعب القرظي، هذا له قد يقال هذا، لكن لا نستطيع أن نجزم به، لأن المعروف أو أكثر المفسرين فسروا الصمد من جهة معناه اللغوي، وأنه السيد المطاع المقصود لقضاء حوائج العباد. الصمد هو السيد المطاع المقصود لقضاء الحوائج. فسره محمد بن كعب القرظي بأنه لم يلد ولم يولد. الصمد معناه الذي لم يلد ولم يولد، محتمل هذا، لكن لا نستطيع الجزم بصحته ولا الجزم برده، فنتوقف فيه. ومن أمثلة ذلك أيضا ما جاء في تفسير السبيل: ثم السبيل يسره، في سورة عبسة. ما السبيل؟ المشهور الذي يدل عليه السياق أنه سبيل الخروج من بطن أمه. ثم السبيل، سبيل الخروج من بطن أمه، يسره له. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره. بعض المفسرين قال إن المراد بالسبيل هو سبيل الخير والشر، ثم سبيل الخير أو سبيل الشر يسره. فمن كان من أهل السعادة يسر له سبيل الخير، ومن كان من أهل الشقاوة يسر له سبيل الشر. ويستدلون بقول الله تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فقالوا إن السبيل هنا هو السبيل في قوله تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. قد يقال هذا، لكن لا نستطيع الجزم به، ولذلك هذا من النوع الذي يتوقف ويسلك في التعامل مع القولين مسلك الترجيح والموازنة، فيرجح أحدهما. فقد يرجح القول الآخر الذي ليس فيه تفسير للقرآن بالقرآن، وقد نرجح القول الذي فيه تفسير للقرآن بالقرآن، وهذه تختلف الأنظار فيها. وهذا يدل على أن الجزم بصحة هذا أو قبوله أو رده يصعب، لأن له وجه من جهة، ولأن هناك قول آخر له وجه قوي من جهة أخرى. هذا ما يتيسر بما يتعلق بهذه القاعدة الثانية: ليس كل تفسير للقرآن بالقرآن صحيحا أو مقبولا، ويضبطها أو يبين الحكم على وجه الدقة والتفصيل الصيغة الثانية، وهي تفسير القرآن بالقرآن له تفسير قائلة. القاعدة الثالثة تتعلق بالقراءات، مما يدخل في تفسير القرآن بالقرآن تفسير القرآن بالقراءات الأخرى، لأن قراءات قرآن ثابتة، فناسب أن تذكر القواعد. طبعا الشيخ خالد وفقه الله أورد هذه القواعد مكان مستقل، لم يدخلها تحت تفسير القرآن بالقرآن، فرأيت أن مكانها الأنسب هو تفسير القرآن بالقرآن. تفسير القاعدة الأولى: القراءة مع القراءة، أو الثالثة طبعا والأولى المتعلقة بالقراءات، القراءة مع القراءة كالآية مع الآية، أحيانا ترد أكثر من قراءة في موضع واحد، فكيف نتعامل معها؟ طبعا القراءة هذه الصياغة لم يذكرها الشيخ خالد، اجتهدت في صياغتها من خلال مدارسة بعض طلبة العلم، ورأيت أن هذه الصياغة هي أنسب الصياغات لهذه القاعدة. كيف نتعامل بين القراءتين، القراءة وقراءة أخرى؟ بعضهم يقول القراءات يبين بعضها بعضا، هذه القاعدة أوردها الشيخ خالد وغيره، وبعضهم يقول تنوع، وذكر أيضا صيغة أخرى: تنوع القراءات بمنزلة تعدد الآيات، تنوع القراءات بمنزلة تعدد الآيات. الأنسب والله أعلم هو هذه الصياغة: القراءة مع القراءة كالآية مع الآية. لماذا؟ لأن القراءة الآية مع الآية لها ثلاثة أحوال، الآية مع الآية الأخرى لها ثلاثة أحوال، يعني العلاقة بين آية وآية لها ثلاثة أحوال، لا تخلو من ثلاثة أحوال. الحالة الأولى وهو الأكثر، الحالة الأولى وهي الأكثر، أن كل قراءة لها معنى مستقل، المغايرة، قراءة لها معنى، الآية لها معنى، والآية الأخرى لها معنى آخر. الأصل أن كل قراءة تؤسس معنى جديدة وتغاير الآية الأخرى، تبينها. وكذلك القراءات، قراءة مع قراءة، الأصل هذه القراءة لها معنى، والقراءة الأخرى لها معنى مستقل. فجعلوا كل قراءة بمعنى مستقل، طبعا والمقصود بالقراءات التي تختلف معانيها، جعلوا كل قراءة بمعنى مستقل أولى من أن تجعل القراءتان بمعنى واحد. الحالة الثانية للآية مع الآية أن تكون إحداهما مؤكدة للأخرى، يعني أتت الآية بمعنى وجاءت الآية الأخرى تؤكد هذا المعنى، تقرر نفس المعنى على سبيل التوكيد. أو وكذلك القراءات، قد تكون قراءة تؤكد معنى قراءة أخرى. والنوع الحالة الثالثة هو التفسير والبيان، تأتي آية وتفسرها آية أخرى، وكذلك القراءة، تأتي قراءة وتفسرها آية أخرى. طبعا الشيخ خالد كما عندكم، طبعا المكتوب عندكم المقصود بهذه القاعدة حكم القراءة مع القراءة الأخرى، وأن حكم القراءة مع القراءة كحكم الآية مع الآية الأخرى، فكما أن الآية قد تفسر الآية الأخرى وتبين معناها، فكذلك القراءة قد تفسر قراءة الأخرى وتبين معناها، ويدخل في ذلك القراءات التي يقرأ بها والقراءات الثابتة التي لا يقرأ بها لمخالفتها رسم المصحف. هناك قراءات ثابتة لكنها لا يقرأ بها، تسمى الشاذة لأنها خالفت الرسم. قد ذكر الدكتور خالد السبت هذه القاعدة بصيغة أخرى وهي القراءات يبين بعضها بعضا، القراءات يبين بعضها بعضا أو يفسر بعضا. طبعا ذكر هذا، قلنا الأولى هو هذا لأن القراءات دائما ليست تفسر، لا يفسر بعضها بعضا، قد تكون مباينة وقد تكون مفسرة. الأمثلة طبعا كثيرة، فمثلا قال الله تعالى ذو العرش المجيد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، وفي قراءة المجيد، فقراءة الرفع تختلف عن قراءة الخفض أو الجر. فالمجيد بالرفع صفة لله وهو سبحانه الغفور الودود ذو العرش وهو سبحانه المجيد، وقراءة الخفض يكون المجيد صفة للعرش، فكأنهما آيتان كل آية مستقلة. ذلك بعضهم يقول كما قال الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان: اعلم أولا أن القراءتين إذا ظهر تعارضهما في آية واحدة لهما حكم الآيتين كما هو معروف عند العلماء. بل عجبت بالنص في فتح على التاء الضمير، بل عجبت يا محمد، في قراءة تبعية بل عجبت المتكلم وهو الله سبحانه وتعالى. فقراءة الفتح يكون ذلك راجع للنبي صلى الله عليه وسلم، وعلى قراءة الرفع يكون من فعل الله تعالى، المعنيان متغيران. ومثله أيضا في نفس السورة، في نفس سورة البروج، قال الله تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ محفوظ. إذا كان قراءة الرفع صفة للقرآن، القرآن محفوظ، وإذا كانت القراءة بالخفض في لوح محفوظ صفة للوح، اللوح الذي حفظ فيه القرآن الكريم أو وجد فيه. هذه القراءات كل قراءة لها معنى. أيضا مثل هذا كلها القراءات ثابتة طبعا السبعية، ولها أمثلة كثيرة. يسألونك عن الخبر والميسر، قل فيهما إثم كبير، فيهما إثم كثير، كثير وكبير، كبير من جهة عظم الذنب وكثير من جهة تعدد السيئات التي تترتب عليه، إثم كثير، فكثير غير كبير، ولا تعارض طبعا بينهما، فالقراءة مع القراءة كالآية مع الآية. هناك أيضا أمثلة تتعلق بالقراءات الشاذة، قراءات الشاذة يا أخوات، وإن كان لا يقرأ بها لكنها مهمة جدا في التفسير، وهي من أقوى الأنواع التي يفسر بها القرآن، مثل الجانب التفسيري فيها أكثر من القراءات الثابتة. القراءات الثابتة الغالب يكون فيها تغاير، كل قراءة تغاير القراءة الأخرى في المعنى، أما القراءات الشاذة فجانب التفسير فيها أكثر. يعني مثلا قراءة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، قراءة شاذة طبعا، ثبتت هذه القراءة ولكنها لا يقرأ، لكنه لا يقرأ بها لمخالفتها للمصحف. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فالصلاة الوسطى بين المراد بها قراءة حفص وعائشة: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر. ومثلها أيضا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، جاء تعيين اليد التي تقطع في قراءة ابن مسعود: والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهم، وأن المقصود اليد اليمين. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، جاء في قراءة أبي: فإن فاءوا فيهن، يعني في الأربعة أشهر، فإن الله غفور رحيم. وله أخ أو أخت في الميراث في آية يوصيكم الله: ولكم نصف ما ترك، إلى أن قال الله: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. في قراءة سات: وله أخ أو أخت من أمه، هذه تفسر ولذلك أجمعوا عليها. وهذه مسألة لطيفة ينبغي التنبه لها، أن علاقة القراءات الشاذة بتفسير القرآن أكثر، أو أثر القراءات الشاذة في التفسير أكثر من أثر القراءات الثابتة. من استقرأ القراءات الثابتة وجد أنها تتجه إلى جانب المغايرة، كل قراءة كالآية الأخرى في يعني لها حكم أو كالآية المستقلة، بينما القراءات الشاذة تفيد في المعنى. ومن هنا فإنه يتعين الحرص على القراءات الشاذة في جانب التفسير، في جانب التفسير. فتنبهوا لهذه المسألة. فلو سئلتم سؤالا يعني ذكاء كما يقولون أو يعايا بها يلغز بها، متى تكون القراءة الشاذة أهم من القراءة الثابتة أو المتواترة كما يسمونها؟ فنقول في باب التفسير، في باب التفسير، في باب التفسير أثر القراءات الشاذة في البيان والتفسير أكثر من أثر القراءات الثابتة، لأنها تبين في الغالب معاني القراءات الثابتة، بخلاف القراءات الثابتة فإنها تضيف معاني جديدة غير المعنى الذي دلت عليه القراءة الأخرى. هناك نوع طبعا سيأتي أيضا القاعدة الخامسة بيان لهذا. القاعدة الرابعة سأنبه على نوع آخر في القاعدة الخامسة تقريبا والسادسة. القاعدة الرابعة إذا ثبتت القراءة فلا يجوز ردها ولا رد معناها، المتعلق طبعا بالتفسير هو الشطر الأخير في القاعدة. إذا ثبتت القراءة فلا يجوز ردها ولا رد معناها، معنى هذه القاعدة من القراءة القرآنية إذا ثبتت وجب قبولها وقبول المعنى الذي دلت عليه، ولا يجوز ردها لأي سبب من الأسباب ولا رد معناها. وهذه قاعدة مهمة تضبط أقوال المفسرين والمعربين من الانحراف عند التعامل مع القراءات الثابتة، قراءة وتفسيرها. طبعا بعض القراءات تأتي على وجه قد لا يكون هو الوجه المعروف عند أهل اللغة والنحو، فبعض المفسرين يرد هذه القراءة، ومن ذلك قراءة حمزة في الأرحام، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، والأرحام قراءة النصب المعروفة. في قراءة الخفض والأرحام بعضهم يقول بأن الاسم الظاهر إذا عطف على الضمير فلا بد من إعادة الحرف الجر، وهنا ليس الأمر كذلك، فبعضهم رد هذه القراءة يعني اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. قالوا إذا أردنا أن نعطفها على الاسم الظاهر قبلها الذي هو لفظ الجلالة الذي هو الضمير طبعا الذي يعود على نفس لفظ الجلالة، فلا بد أن نعيد حرف الجر يعني اتقوا الله الذي تساءلون به ومن أرحامي. فجاءت هذه القراءة ناسفة لهذا الأصل أو مناقضة له، فبعضهم ردها قال لا يجوز القراءة بها لأنها مخالفة للقاعدة المعروفة عندهم، هذا كلام باطل، فالقراءة إذا ثبتت لا يجوز ردها ولا رد معناها لأنها حجة بنفسها، فلا يجوز رد أي قراءة إذا ثبتت حتى لو كانت مخالفة لما قرروه سواء في المعنى الذي عندهم أو في القاعدة النحوية التي يقررونها، فلا ترد القراءة لمجرد ادعاء مخالفتها لوجه من وجوه النحو. وهذه مسألة لها تفصيل وتوسع، وخاصة في بعض عند بعض المفسرين الأئمة مثل ابن جرير الطبري له بعض العبارات التي يفهم منها رد بعض القراءات، وحقيقة لم يردها للمعنى ابن جرير. ابن جرير رد بعض القراءات لأن الظاهر والله أعلم أو يغلب أنها لم تبلغه، لم تثبت عنده قراءة، لو ثبتت عنده ما ردها. فينبغي في هذا الباب أن يكون هناك التماس للأئمة خاصة الكبار. من قرأ في تفسير ابن جرير الطبري وجد أنه يرد بعض القراءات ولا يستجيز القراءة بها وهي من القراءات المتواترة العشر أو السبع، فأشكل ذلك. فبعضهم ألف في الرد عليه رسالة، لكن يبدو والله أعلم أن طبعا ابن جرير متقدم وقد كان توفي قبل أن تسبع القراءات السبع التي ذكرها ابن مجاهد. القراءات السبع أول من ذكرها واختصر عليها ابن مجاهد المتوفى 324، ابن جرير المتوفى 310. في تفسير ابن جرير جامع البيان عن تأويل آية القرآن فيه بعض العبارات الصريحة في الرد، والمردود قراءة ثابتة متواترة. فتحتاج هذه المسألة إلى تأمل وتأمل والتماس للعذر له. وغالب الظن أن ما رده من القراءات لم يثبت عنده، فظن أنه مما يمكن رده من القراءات التي لم تتواتر أو لم تصل إلى درجة الصحة. والمسألة على كل حال مبحوثة، وفي كتاب لأخينا الدكتور زيد المهارش بعنوان منهج ابن جرير في القراءات يمكن الرجوع إليه ومعرفة منهجه في التعامل مع القراءة. لكن على كل حال القاعدة هذه واضحة ومعروفة، إذا ثبتت القراءة فلا يجوز ردها ولا رد معناها. وأيضا الشيخ خالد السبت ذكر قاعدة قريبة من هذا، قال القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها، فإذا ثبتت القراءة فإذا ثبتت لم يردها قياس عربية ولا هشو لغة. القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها، فإذا ثبتت لم يردها قياس عربية ولا هشو لغة. ذكر المثال الذي ذكرته لكم، والأرحام الخف بالخف وضم الملائكة في قوله وإذ قلنا للملائكة اسجدوا، ورد في قراءة بالضم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا، وهي في خمسة مواضع من القرآن. وقد ذكر ابن الجزري اعتراض بعض النحاة عليها وأجاب عن ذلك، فلا يجوز ردها لأنه قد قرئ بها ولها وجه. القاعدة التي تليها، كل قراءة صحيحة أفادت معنا جديدا فهي بمنزلة آية مستقلة، وهي التي ذكرها الدكتور خالد السبت بلفظ تنوع القراءات بمنزلة تعدد الآيات، وذكرنا لكم أمثلة بل عجبت في لوح محفوظ، محفوظ فتثبتوا فتبينوا، كثير كبير كثير القراءات. هذا من كان منكم له اهتمام بالقراءات يعرف هذه القراءات. طبعا القراءات يا أخوات بالنسبة للتفسير على نوعين، في نوع لا أثر له في التفسير، في نوع من القراءات لا أثر له في التفسير وهو المتعلق بالصوتيات وكيفيات الصوت فقط، يعني الإمالة، المد، حركتان أربع، الغنة، الإدغام، الترقيق، التفخيم، والضحى، والضحي، الآخرة التسهيل، قد أفلح، قد أفلح، هذه أشياء صوتية تتعلق بالتفخيم والترقيق والغنة والإظهار وما شابه ذلك. هذه طبعا الصوتيات لا أثر لها في التفسير، فليست هي محل الحديث، وإنما الحديث عن القراءات التي لها أثر في التفسير، وهي القراءات التي تغيرت فيها بنية الكلمة أو ضبطها بالشكل، إما البنية يعني بناء الكلمة، فتثبتوا فتبينوا، تثبت من التثبت وتبينوا من التبين، الكلمتان مختلفتان، أو ضبط بالشكل الإعراب، الأرحام الأرحامي، عجبت عجبت، هذه تختلف طبعاً، فتختلف معناها، فهي المقصودة هنا في التفسير. أما النوع الأول فلا أثر له في التفسير. وهذه قاعدة، القاعدة الخامسة، قاعدة واضحة وبينة، كل قراءة صحيحة أفادت معنى جديدا فهي بمنزلة آية مستقلة، فمعناها معنى آية أخرى مستقلة. طيب قاعدة السادسة هي جزء حقيقة مما سبق، لكن أفردت لتعلقها بشيء واحد. القراءة القاعدة السابعة، تعدد معاني القراءات التي تعود إلى ذات واحدة يفيد الزيادة في الحكم لهذه الذات. تعدد معاني القراءات التي تعود إلى ذات واحدة يفيد الزيادة في الحكم لهذه الذات، هي قريبة من القاعدة التي قبلها لكنها تتعلق بشيء واحد أو ذات واحدة. طبعا الشيخ خالد السبت أوردها بصيغة أخرى قريبة من هذا، اختصرت على هنا صياغة الشيخ خالد، القراءتان إذا اختلف معناهما ولم يظهر تعارضهما وعادتا إلى ذات واحدة كان ذلك من الزيادة في الحكم لهذه الذات. قلنا في صياغة القواعد بأنه يستحسن أن تصاغ بأسلوب أو بعبارة مختصرة، واختصرنا لأن العبارة الطويلة التي أوردها الشيخ ويمكن الاستغناء عن بعض ما فيها، فصارت الصياغة الجديدة تعدد معاني القراءات التي تعود إلى ذات واحدة يفيد الزيادة في الحكم لهذه الذات. لاحظوا هذه الصياغة والصياغة الأخرى التي أمامكم، القراءتان إذا اختلف معناهما ولم يظهر تعارضهما وعادتا إلى ذات واحدة كان ذلك من الزيادة في الحكم لهذه الذات. فإذا تأملتم عرفتم الفرق، وأن الصياغة التي اخترناها أكثر اختصارا. من أمثلة ذلك ذكرنا مثال سابق لها وهو كثير، فيهما إثم كبير وكثير، طبعا كثير وكبير تتعلق بذات واحدة لأنه وصل الإثم، فإذا كان كذلك فتعدد معاني القراءات التي تعود إلى ذات واحدة يفيد الزيادة في الحكم لهذه الذات، فيحكم على هذا الإثم بأنه كبير ويحكم عليه بأنه كثير. من ذلك في سورة الكهف قال تعالى وجدها تغرب في عين حمئة، وفي قراءة أخرى حامية، حمئة إلى الحمأة وهي الطين المنتن متغير اللون، وحامية حارة. فالعين حامئة متغيرة منتنة وحارة، يفيد الزيادة في الحكم لهذه الذات. وبهذا ننتهي من القواعد المتعلقة بتفسير القرآن بالقرآن، وأدخلنا معها القواعد المتعلقة بالقراءات لأنها من القرآن. ست قواعد تتعلق بتفسير القرآن بالقرآن فقط. الطريق الثاني من طرق تفسير القرآن هو تفسير القرآن بالسنة. تفسير القرآن بالسنة في قواعد أيضا تضبط تفسير القرآن بالسنة، وهي سبع قواعد. القاعدة الأولى وهي قاعدة كبرى، السنة مبينة للقرآن. طبعا هذا أحوال السنة مع القرآن، هذا أحد أحوال السنة مع القرآن. السنة مبينة للقرآن، لأن أحوال السنة مع القرآن ثلاثة الأحوال. الحالة الأولى مبينة، السنة مبينة للقرآن، تبين ما في القرآن، تخصص العموم، تقيد الإطلاق، تبين المجمل إلى غير ذلك. الحالة الثانية مؤكدة، تؤكد ما في القرآن، يأتي في القرآن معاني، ويأتي في نفس السنة التأكيد على نفس القضايا، الأمر بالصلاة ذكر في القرآن وفي السنة وغير ذلك، مؤكدة. والحالة الثالثة زائدة، تزيد على ما في القرآن، تضيف إلى ما في القرآن. طبعا وإضافتها إلى ما في القرآن من أحكام ومعاني وقضايا هو في الأصل في الحقيقة زيادة ليس في القرآن، لكن القرآن أشار إليه وهو داخل تحت بعض الأصول القرآنية، لأن كل ما زاده النبي صلى الله عليه وسلم في سنته فهو يرجع إلى القرآن، لأن الله قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولذلك أشار الشيخ الإمام محمد الشنقيطي رحمه الله، محمد الأمين الشنقيطي، إلى أن السنة كلها بدواويرها ترجع إلى جزء من آية من بحر القرآن الزاخر، وهي قول الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لكنها من حيث يعني الظاهر تأتي بأشياء ليست في القرآن، فمن هنا جاءت أهمية السنة، جاءت أهمية السنة. طيب، السنة مبينة للقرآن، أشار إليها الشيخ خالد في بداية كلامه وإن لم يذكرها قاعدة. طبعا هو في تفسير القرآن بالقرآن وكذلك تفسير القرآن بالسنة لم يذكر قواعد، وإنما ذكر مسائل مثل ما يذكر في كتب أصول التفسير. ذكر في أول كلامه عن تفسير القرآن بالسنة بأن السنة مبينة للقرآن، وذكر في الأخير طبعا قاعدة أو قاعدتين سنأتي عليهما إن شاء الله. فيؤخذ من كلامه في المقدمة لما قال لماذا التفسير بالسنة، الجواب عن هذا السؤال أن يقال إن السنة شارحة وموضحة للقرآن، كما قال عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، إضافة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم في أمور التبليغ ومؤيد بالوحي. ثم بيّن هدي النبي عليه الصلاة والسلام في تفسير القرآن بالقرآن. كل ما ذكر هنا تصلح أمثلة لهذه القاعدة. فالمقصود أن السنة مبينة للقرآن، أي أن السنة تبين ما أجمل في القرآن، تخصص بعض عموماته وتقيد بعض مطلقاته وتبين بعض المبهمات فيه، وتفسير ذلك في أصول التفسير. وإنما القاعدة عندنا هنا أن السنة مبينة للقرآن. يعني مثلا من بيان السنة للقرآن تحديد المبهم، قد يأتي مبهم في القرآن لا يحدد ولا يعرف من هو بالنظر القرآني، ما ذكر اسمه، مثل قصة الرجل الذي رحل إليه موسى لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا فوجد عبدا من عبادنا، ما ذكر. جاء في السنة بأنه الخضر، بأن المقصود بهذا العبد هو الخضر عليه موجودة كلها في كتب أصول التفسير. وأورد الشيخ أكثر كلام الشيخ وفقه الله في هذه الطرائق هو يشبه ما في كتب أصول التفسير، فهو إلى الأصول أقرب منه إلى القواعد. القاعدة الثانية، التفسير النبوي حجة إذا ثبت، يعني قاعدة مهمة جدا. طبعا التفسير النبوي له مكانة عالية، ولكنه لا يكون حجة إلا إذا ثبت. المقصود بهذه القاعدة أنه لا يعتمد على التفسير النبوي إلا إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه، وإذا لم يثبت فليس بحجة. ومثال التفسير طبعا الثابت معروف، هذا ما في إشكال، ثبتت أحاديث كثيرة فيها تفسير نبوي للقرآن. لكن غير الثابت الذي هو مفهوم القاعدة أن ما لم يثبت ليس بحجة، ما جاء في تفسير قول الله تعالى وابتغوا من فضل الله في سورة الجمعة، قال ابن جزي قيل معناه، ابن جزي الغرناطي في كتابه التسهيل لعلوم التنزيل، قيل معناه طلب المعاش، وابتغوا من فضل الله طلب المعاش، فالأمر على هذا للإباحة. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الفضل المبتغى عيادة مريض أو صلة صديق أو اتباع جنازة، وقيل هو طلب العلم. قال وإن صح الحديث لم يعدل إلى سوى، ولا شك أن الحديث لم يصح، ولذلك هو نبه على أنه لو صح الحديث لم يعدل إلى سوى. إذن التفسير النبوي حجة إذا ثبت. هناك أمثلة أخرى، ابن جرير مثلا في تفسير قول الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، وليطوفوا بالبيت العتيق، ذكر في العتيق ثلاثة أقوال أو أربعة، العتيق المعتق من تسلط الجبابرة، والعتيق القديم، والعتيق الذي يعتق الله رقاب من طاف به من النار، بعضهم قال والكريم. أقوى الأقوال أنه إما القديم أو الذي أعتق من تسلط الجبابرة. ورد في حديث أنه يرفع للنبي عليه الصلاة والسلام أنه الذي أعتق من تسلط الجبابرة عليه، فلما ذكر ابن جرير هذه الأقوال قال وهذا القول إن صح هو المتعين، وإن لم يصح فالراجح والأغلى بالصواب هو قول ابن زيد الذي فسر، أو قول من قال بأن العتيق القديم، فربط ترجيح التفسير النبوي بثبوت الحديث إن كان صحيحا. إذا التفسير النبوي حجة إذا ثبت، وهذا يلزم منه بأن من أراد تفسير القرآن بالسنة لا بد أن يحرص على الثبوت، وأن يكون هذا الحديث قد ثبت وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. القاعدة الثالثة، كل قول خالف تفسير النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود، خالف يعني إذا ثبت التفسير على النبي عليه الصلاة والسلام فلا شك أنه معتمد، فإذا ورد قول يخالفه يناقضه يعارضه يلزم منه رد التفسير النبوي فهو مردود. كل قول خالف تفسير النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود أو فهو رد. المقصود بهذه القاعدة واضح وظاهر، وهو أن أي قول في التفسير يخالف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الآية فهو باطل مردود، أو يخالف السنة عموما، يخالف ما تقرر في السنة فهو مردود. ومثال ذلك تفسير محمد بن كعب القرظي لقول الله عز وجل يا أخت هارون، حيث قال هي أخت هارون لأبيه وأمه، هارون عليه السلام أخو موسى، قال وهي أخت موسى أخي هارون التي قصت أثر موسى وقالت لأخته قصي. طبعا مما زاد في اشتباه هذا الأمر أن مريم بنت عمران، اسمها مريم بنت عمران، وهارون وموسى أبوهم عمران، فظن بعض المفسرين وهم محمد بن كعب قديما وبعض المتأخرين أنهم إخوة وأن أبوهم واحد وأن أباهم واحد. قال الإمام ابن كثير بعد ذكره لهذا القول وهذا القول خطأ محض، فإن الله تعالى قد ذكر في كتابه أنه قف بعيسى بعد الرسل، فدل على أنه آخر الأنبياء بعثا وليس بعده إلا محمد صلوات الله وسلامه عليه. هناك آيات تثبت بأن عيسى هو آخر الأنبياء، القرآن يدل على أن بني إسرائيل جاء فيهم رسل كثر بعد موسى عليه السلام، فإذا كان أخوه يعني أنهم بعد عيسى أيضا، وهذا لا شك أنه مخالف لما دل عليه القرآن أيضا. وأيضا وهو الشاهد على القاعدة هنا، قال: ولهذا ثبت في الصحيح عند البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا أولى الناس بابن مريم إلا أنه ليس بيني وبينه نبي، انتهى. وهو مخالف لما ثبت في الصحيح مسلم عن المغيرة بن شعبة قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نجران فقالوا: أرأيت ما تقرؤون يا أخت هارون؟ وموسى قبل عيسى بكذا وكذا. قال: فرجعت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أخبرتهم أنهم كانوا يتسمون بالأنبياء والصالحين قبلهم؟ إذن هارون هو أخو مريم، سمي باسم هارون أخي موسى عليه السلام، فمن فسر هارون هنا بأنه أخو موسى فقد خالف القرآن وخالف السنة. وهكذا في كل قول خالف تفسير النبي صلى الله عليه وسلم فلا يلتفت إليه. ذكرنا مثال قبل قليل لا في تفسير القرآن في القرآن أيضا، مثل تفسير قول الله تعالى: ويزيد وزيادة بأنه ويزيدهم من فضله إذا أردنا نفي الرؤية، هذا مخالف لتفسير النبي عليه الصلاة والسلام فلا يلتفت إليه، إلا أن يقال: ويزيدهم من فضله، ومن فضله أنهم يرونه، لجعلنا الرؤية جزءا من الفضل الذي يزاد لهم. القاعدة الرابعة وهي قاعدة مهمة: عمل النبي صلى الله عليه وسلم بالآية تفسير لها. طبعا هذه القاعدة لم يذكرها أحد، اجتهدت في صياغتها بناء على ما قرره أهل العلم فيما يتعلق بالتفسير العملي، فصغت منها قاعدة وهي عمل النبي صلى الله عليه وسلم بالآية تفسير لها. لم أرى من صاغ هذه القاعدة. هذه القاعدة تتعلق بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم العملي، حيث إن عمله بالآية بعد نزولها تفسير لها وتأويل ويفهم منه معناها، وليس المقصود بالتفسير هنا مجرد عمله بالآية، بل إن عمله صلى الله عليه وسلم يكشف بعض ما يشكل فيها. ومثال ذلك ما ثبت في الصحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فعم وخص فقال: يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار، يا معشر بني كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا معشر بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا معشر بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا معشر بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار، فإني والله ما أملك لكم من الله شيئا إلا أن لكم رحما سأبلها ببلادها. هذه عمل، لكن لما تدقق فيه سنعرف أن الإنذار هو التخويف، لأنه خوفهم وأتى بأسلوب في تخويف. أيضا العشيرة الأقربون من هم؟ لو تأملنا هذا سنجد أن البنت من العشيرة، لأنه قال يا فاطمة امتثالا لهذا الأمر، فيدخل في العشيرة الأبناء والبنات، ويدخل فيهم القبيلة الكبيرة لأنه لم يقتصر على بني هاشم الذين هم الأقربون له كما يقال عندنا الفخذ القريب، وإنما عم وخص فنادى قريش. إذن قريش كلهم من عشيرة النبي صلى الله عليه وسلم الأقربين، وهذا مفيد لنا في تحديد من الأقارب لنا، من الذين لهم حق علينا. الدائرة تتسع حتى إنها تشمل القبيلة الكبيرة التي ننتسب إليها، فكلهم يدخلون في العشيرة الأقربين. فعندما ندقق في أعماله صلى الله عليه وسلم التي عمل بالآيات فيها، ستتكشف لنا بعض الأمور التي تفيد في تفسير الآيات. ومما يحسن هنا أنبه عليه، طبعا هناك أمثلة، طبعا الشيخ خالد السبت وفقه الله ونفع بعلمه لما تكلم عن نوع من أنواع التفسير النبوي وهو أن يعمل بالآية، ذكر عدة أمثلة. قال: أن يتأول القرآن فيعمل به في وجوه بيان السنة للقرآن، قال: أن يتأول القرآن فيعمل به، ذكر عدة أمثلة، ذكر أربعة أمثلة تقريبا. هذه الأمثلة موجودة في قواعد التفسير وموجودة في السنة أيضا. هذه القاعدة حقيقة جديرة بأن تدرس وأن تتبع الحديث التي ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل بالآية وامتثل لما ورد فيها، ثم تحلل هذه الأعمال التي قام بها عليه الصلاة والسلام وتوظف في تفسير القرآن. فلو أن أحدا جمع، وقد اقترحت إذا كان منكم من له عناية بالبحث أو تريد أن تكتب أو تبحث، فهذا يصلح للبحث، تجمع الأمثلة ثم كيف توظف في تفسير القرآن. عمل النبي صلى الله عليه وسلم بالآية تفسير لها، دراسة تأصيلية تطبيقية. طيب، بحيث تستقرأ كتب السنة مع كتب التفسير وتجمع الأحاديث التي ورد فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام عمل بآية، تأول آية، عمل بمقتضى ما خوطب به في آية، ثم تحلل تحليلا تفسيريا وكيف أنها أثرت في تفسير القرآن الكريم. القاعدة التي تليها، تفسير النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على تفسير من بعده، هذا لا شك، يعني هي قاعدة ترجيحية، أصل أنها في قواعد الترجيح لكن ذكرناها هنا لقوة تعلقها بالتفسير النبوي. وهذه القاعدة من قواعد الترجيح وتستعمل عند احتمال اللفظ لأكثر من معنى، ومن بين هذه المعاني تفسير للنبي صلى الله عليه وسلم أو تفسير دلت عليه سنته عليه الصلاة والسلام فيقدم على غيره. مثال ذلك ما جاء في تفسير الكوثر، فقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نهر أعطاه الله إياه، وورد تفسيره بالخير الكثير عن جماعة من الصحابة والتابعين، والتفسيران صحيحان ولا تعارض بينهما. هذه غير قاعدة كل تفسير خالف التفسير النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود، هناك مخالفة، يعني مخالفة تقتضي نقض التفسير النبوي أو رد التفسير النبوي، يا هذا يا هذا، لكن هنا القولان صحيحان ولا تعارض بينهما، لكن يقدم التفسير النبوي الصريح. قال ابن جرير حدثني يعقوب قال حدثنا ابن علية قال أخبرنا عطاء بن السائب قال قال لي محارب بن الدثار ما قال سعيد بن جبير في الكوثر، يسأله ما قال سعيد بن جبير في الكوثر، قلت حدثنا علي بن عباس أنه قال هو الخير الكثير، فقال صدق، والله إنه للخير الكثير، ولكن حدثنا ابن عمر قال لما نزلت إنا أعطيناك الكوثر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب يجري على الذكر والياقوت. هذا يدل على أنه قبل القول الذي جاء عن ابن عباس وأنه خير كثير، لكن هذا أقوى ومقدم عليه. القاعدة السادسة، تفسير القرآن بالسنة يدخله الاجتهاد، مثل في القرآن ليس كل تفسير للقرآن بالسنة صحيحا، تفسير القرآن بالسنة له حكم تفسير قائله، والمقصود بهذه القاعدة أن الربط بين القرآن والسنة يدخله الاجتهاد. اجتهاد المفسر في كثير من تطبيقاته، قد يربط المفسر بين آية وحديث، هذا الربط ليس دائما صحيحا، قد يقبل وقد لا يقبل، ولذلك نجد بعض المفسرين يقدر بعض الأقوال التي لا يشهد لها أحاديث من السنة ولا يرجح الأقوال التي استشهد قائلها بالسنة لتقييد صحتها، لأن هذا الاستشهاد وهذا الربط مبني على اجتهاد المفسر. ومن ذلك يوم يكشف عن ساق، يوم يكشف عن ساق، بعضهم قال إن المراد بالساق هنا ساق الرحمن جل وعلا، لأنه ورد في حديث ثم يكشف الرحمن عن ساقه، فربط بين هذه الآية وبين ذلك الحديث، وبعض المفسرين لم يربط هذا، قال هذه آية وتلك آية، والساق هنا المراد به الشدة، يوم يكشف عن ساق يعني شدة وهول، وهو أحد معاني الساق في اللغة، فليست من آيات الصفات. فالمسألة اجتهادية، من فسرها بالحديث لا يعني ذلك أنه لا يجوز التفسير الثاني، يعني المسألة ولدينا مزيد تحتمل العموم، طبعا فسره لدينا مزيد يعني يزيدهم الله من فضله مما لا يشاءون، لأنه قال لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. لذلك بعض المفسرين مع أنه ورد أن المزيد هو رؤية الله سبحانه وتعالى، لكن خالف بعض المفسرين وقال ولدينا مزيد مما لا يشاءونه، لأنه قال قبلها لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وقال إن الرؤية تدخل فيما يشاءون، لأن كل من يعرف الجنة وعنده علم بما فيها من النعيم يريد أن يرى الله سبحانه وتعالى، فهو داخل في لهم ما يشاءون فيها. ولدينا مزيد يعني لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فهو شيء لا نعرفه يدخره الله سبحانه وتعالى لعباده في الجنة، مزيد من النعيم، ولدينا مزيد. فالمسألة فيها قابلة للاجتهاد، ما تفسير القرآن بالسنة يدخله الاجتهاد. القاعدة السابعة متعلقة بتفسير القرآن بالسنة. طبعا قاعدة الشيخ خالد السبت أورد قاعدة تتعلق بالقاعدة التي ذكرتها قبل قليل، أن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على تفسير من بعده. إيش قال الشيخ خالد من كان من كن عندها الكتاب؟ قال: إذا عرف التفسير من جهة النبي صلى الله عليه وسلم فلا حاجة إلى قول من بعده. هذا الكلام الذي أورده حقيقة وإنسان نقلها بعض، لكن يعني فيه إشكال، فيه إشكال من تأمله ودقق النظر فيه، لأن قوله فلا حاجة إلى قول من بعده ليس على إطلاقه. هذه المسألة لها تعلق بكلام شيخ الإسلام في مقدمته في التفسير، لأنه لما ذكر طرق التفسير قال: أحسن طرق التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن، ثم ذكر كلاما قال: فإن أعيا كذلك فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن مبينة له، ثم ذكر: فإن لم تجد في السنة فيرجع إلى أقوال الصحابة. فكأن كلامه أنه لا ينتقل إلى تفسير القرآن بالسنة إلا إذا لم نجد في القرآن. طيب إذا وجدنا في القرآن ما نرجع للسنة؟ طبعا ليس هذا مراد ولا شك. لذلك الشيخ ابن تيمية يقول: والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه، فإن لم تجده فمن السنة، فمن السنة. ثم قال: وحينئذ إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعت في ذلك إلى أقوال الصحابة. إذا لم تجد، طيب وإذا وجدنا ما نرجع؟ طبعا هذا كلام لا يراد أكيد. وقوله فلا حاجة للتفسير إلى قول من بعده، لا، نحتاج إلى قول من بعده، لأنه قد يكون في قول من بعده من الصحابة مثلا والتابعين قد يكون فيه مزيد إيضاح وبيان. فهذه العبارة طبعا ليست على إطلاقها على ظاهرها، حتى الشيخ نفسه ما يريد هذا، لكن الصياغة فيها ما يفيد هذا، ولذلك غيرنا الصيغة إذا ثبت التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مقدم على غيره، ولا يعني أنه لا يحتاج إلى تفسير من بعده. لو كان الأمر كذلك لما ذكر المفسرون أقوال الصحابة في تفسير الآية التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أقوال من بعده. لا، يحتاج إلى قول من بعده في لمزيد البيان والإيضاح، فليتنبه بهذا. طبعا هو ذكر في تفسير القرآن السنة قاعدتين، هذه القاعدة: إذا عرف التفسير من جهة النبي صلى الله عليه وسلم فلا حاجة إلى قول من بعده، وهذه ذكرناها وغيرنا الصيغة. لو أردنا أن نحمل كلام الشيخ خالد على نوع فلا حاجة إلى تفسير من بعده مما يخالفه، فيكون المراد كل تفسير ناقض تفسير النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود. القاعدة الأخرى قال: ألفاظ الشارع محمولة على المعاني الشرعية، فإن لم تكن فالعرفية، فإن لم تكن فاللغوية. لخصناها لكم في هذه القاعدة السابعة: تحمل ألفاظ القرآن على المعاني الشرعية إلا بقرينة، يعني أن الأصل هو المعاني الشرعية إلا بقرينة، فإذا وجدت قرينة أو دليل تحمل على إما العرفية وإما اللغوية حسب القرائن. هذه القاعدة تتعلق بالألفاظ التي لها معاني شرعية، فالأصل أن هذه الألفاظ إذا وردت في القرآن تحمل على معانيها الشرعية ولا تحمل على غير المعنى الشرعي إلا بقرينة. قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في رسالته أصول في التفسير، قال: فإذا اختلف المعنى الشرعي واللغوي أخذ بما يقتضيه الشرعي، لأن القرآن نزل لبيان الشرع لا لبيان اللغة، إلا أن يكون هناك دليل يترجح به المعنى اللغوي فيؤخذ به. ثم قال: مثال ما اختلف فيه المعنيان وقدم الشرع قوله تعالى في المنافقين: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، فالصلاة في اللغة الدعاء، وفي الشرع هنا الوقوف على الميت للدعاء له لصلاة الجنازة بصفة مخصوصة، فيقدم المعنى الشرعي لأنه المقصود للمتكلم المعهود للمخاطب. وأما منع الدعاء لهم على وجه الإطلاق فمن دليل آخر. ومثال ما اختلف فيه المعنيان وقدم فيه المعنى اللغوي بدليل قوله تعالى: خذ أموالهم صدقة تطهرهم وتزكي بها وصل عليهم، فالمراد بالصلاة هنا الدعاء، بدليل ما رواه مسلم عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى بصدقة قوم إذا أتي بصدقة قوم صلى عليهم، فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. وفي كتاب قواعد التفسير للشيخان تفصيل لهذه القاعدة التي أشرت إليها وقرأت كلامه فيها عليكم قبل قليل. طيب، وذكر حالات كثيرة يجمعها كلها أو تعود إلى هذا الفصل. طبعا هذا يا أخوات في مسألة الألفاظ، طبعا هي محدودة حقيقة. الأصل أن القرآن نزل بلسان عربي مبين، لكن وجدت فيه ألفاظ اختلف فيها المعنى الشرعي عن المعنى اللغوي، وهي ليست بكثيرة. فهذه الألفاظ التي تعارض فيها المعنى الشرعي أو اختلف فيها المعنى الشرعي عن المعنى اللغوي، الأصل أن ألفاظ القرآن تحمل على المعاني الشرعية، مثل الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، البيع، الربا. هذه الألفاظ الشرعية، الكفر، الإيمان، الإسلام، لها معنى لغوي أصلا، لكن الشرع استعملها بمعان خاصة. فتحمل ألفاظ القرآن على المعاني الشرعية إلا بقرينة. هذا في حالة واحدة، وهي أن يكون للألفاظ معاني شرعية تختلف عن المعاني اللغوية. وإلا في الأصل أن أكثر الألفاظ اتفق فيها الشرع مع اللغة والعرف في المعنى. وهناك رسالة جيدة يمكنكم الرجوع إليها والاستفادة منها في بيان بعض المعاني أو بعض الألفاظ التي صار لها معاني شرعية تختلف عن المعاني اللغوية أو العرفية، وهو كتاب اسمه الحقيقة الشرعية في تفسير القرآن العظيم والسنة النبوية. الحقيقة الشرعية في تفسير القرآن العظيم والسنة النبوية لدكتور محمد عمر بازمول، ذكر ما يقارب تقريبا من القرآن والسنة ما يقارب 70 لفظا فيما أذكر، بين أنها تستعمل بمعاني في الشرع غير المعاني التي تستعمل بها هذه الألفاظ في اللغة. فلا بد من الانتباه لها وحملها على المعاني الشرعية لا المعاني اللغوية. الحقيقة الشرعية في تفسير القرآن العظيم والسنة النبوية مفيد في هذا الباب. وبهذا نكون قد انتهينا من قواعد تفسير القرآن والسنة. بقي معنا قواعد تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين، وما بعدها نأخذها إن شاء الله يوم غد، لعلنا نقف هنا. أسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح.